فيها خيرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، زكى عقل خليله محمدا، فقال جل وعلا: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى جليسه جبريل فقال: علمه شديد القوى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكى ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك، وزكاه كله فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيرته خير سيرة، وعترته خير عترة، وشجرته خير شجرة، نبتت في حرم وبثقت في كرم. هو الأمي الذي علم المتعلمين، واليتيم الذي بعث الله به الأمل في قلوب البائسين، والهادي الذي قاد سفينة العالم الحائرة إلى شاطئ الهداية بفضل الله رب العالمين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن مع سلسلة الفقه في الدين، وهذا هو اللقاء 26 من هذه السلسلة. أسأل الله أن ينفعني وينفع عموم الأمة بها، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. أيها الأحبة، في اللقاء الماضي يوم الاثنين المنصرم كنت أدندن حول قول الله جل وعلا من صدر سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتتمة حول هذه الدندنة أريد أن أقول مستعينا بالله عز وجل: أولا، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا جل وعلا ليلة إسراء المعراج؟ هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ليلة إسراء المعراج؟ السؤال: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ليلة إسراء المعراج؟ الجواب: أهل العلم على قولين، منهم من قال نعم رآه، وهذا قول مرجوح والله أعلم، والقول الراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة الإسراء والمعراج. ما الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من زعم، أي من ادعى أن محمدا رأى ربه، فقد أعظم الفرية على الله. وما ثبت في صحيح مسلم بسندنا المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر جند بن جنادة رضي الله عنه، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل رأيت ربك؟ فأجاب سيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله وسلامه عليه: نور أنا أراه. فهذان الحديثان الصحيحان الشريفان يدلان على أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. وأذكرك بالآية الكريمة: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. إذن رؤية الله جل وعلا لنا في الدنيا أو للرسل أو الأنبياء لم تحدث، أما في الآخرة فسيمن المنان علي على أهل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره الذين عاشوا في ذلك وماتوا عليه برؤية الرب جل وعلا، حيث قال في كتابه الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي المقابل نسأل الله العافية: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. نسأل الله النجاة. فأعظم نعيم ينعم المنعم به على أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم. وبالمناسبة المنعم ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما يخبر به عن الله تبارك وتعالى. طيب، إذن أيها الأحبة، الله تعالى قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ الحسنى هي الجنة، وعدني الله ووالدي وذريتي والمشاهدين والمشاهدات بها، قولوا آمين. طيب، والزيادة هي النظر في وجه الله الكريم. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله الكريم من فضله. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من الذين يحجبون عن النظر إلى وجه الله الكريم؟ إنهم الكفرة، كما بين ربنا جل وعلا ذلك في سورة المطففين. فمفهوم المخالفة يثبت أن أهل أن الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسوله وعاشوا على ذلك وماتوا عليه ومن المنان عليهم بالجنة سينعمون بالنظر إلى وجه الله الكريم. ولا يخفى كما ثبت في الصحيح أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جرير: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله وفي أمان الله. ولذلك فإن الحجاج بن يوسف الثقفي أرسل إلى عبد الله بن عمر ذات يوم وولده سالم، عبد الله بن عمر من علماء الصحابة وسالم من التابعين فرضوان الله تعالى عليهم وعلى جدهم عمر، جد سالم ووالد عبد الله. نعم. فالحجاج قال لسالم: خذ هذا السيف والنطع، جلد كده يفرش تحته، والسيف لتقتل رجلا على الباب، على باب القصر. وكأن الحجاج يريد من سالم أن يقول له: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكأن الحجاج يريد أن يسمع من سالم الحديث الثابت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكأن الحجاج يريد أن يسمع من سالم أن دم الذمي والمعاهد والمستأمن وعلى رأسهم المسلم حرام. فإذا كان الذم الكافر والمعاهد الكافر والمستأمن الكافر ودمهم ومالهم حرام، فكيف بمن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله؟ أما تذكر حديث أسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ لكن سالما طاعة لولي الأمر جمع موفقا بين الأمرين، أخذ السيف والنط وخرج، فوجد الرجل على باب القصر، فسأل سالم الرجل فقال له: أصليت الفجر في جماعة؟ قال: نعم. فعاد فقال الحجاج: أقتلت الرجل الذي أمرتك بقتله؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لأنني سألت هل صليت الفجر في جماعة؟ قال: نعم، وقد حدثني أبي هذا عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله. فكيف أتعدى أيها الأمير على رجل في حفظ الله؟ فأسكت الله الحجاج. فيا أمة التوحيد، يا أهل السنة، يا من شهدتم أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، كيف حالكم مع صلاة الفجر في جماعة؟ يا معاشر الرجال، هل خاصمتم الفراش وتوجهتم إلى صلاة الفجر في جماعة؟ يا معاشر الشباب، يا من تعكفون على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب وما كان على شاكلة ذلك وتنامون قبل الفجر بنصف ساعة فتغطون في النوم غطا والمؤذن يقول الله أكبر الله أكبر وأنت تقول بلسان الحال وليس القال: النوم أكبر، البطانية أكبر، اللحاف أكبر، السرير أكبر. لا 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 لا، أنت مسلم استسلمت لله بالتوحيد وانقدت له بالطاعة وخلصت من الشرك وتبرأت من الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، تبرأت ممن قالوا عزير بن الله، تبرأت ممن قالوا عيسى بن الله، تبرأت ممن قالوا عيسى هو الله. أنت الذي تقول بصوت جهوري معتقدا بقلبك قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيليق بمثلك أن تنام عند صلاة الفجر في جماعة؟ لا والله، وقد أقسم الله في كتابه فقال والفجر وليال عشر. أما سمعت ربك وهو يقول والصبح إذا تنفس؟ أما سمعت قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ أما سمعت من خطيب جامعكم حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فأجاب سيد الكونين محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه الصلاة على وقتها. فاستزاد، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. فاستزاد، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الرجل في الخرطوم، في الجزائر، في طرابلس، في القاهرة، في الرباط، في اندونيسيا، في الهند، في اسلام اباد، في اي مكان يرى القمر ليلة البدر دون ان يقول الذي في اسلام اباد، لا يقول اللي في القاهرة بحز او اتاخر شوية او خذ خطوة الى اليمين او الشمال او تقدم او تأخر، ابدا. كل يرى القمر ليلة البدر، ليلة التمام، ليلة الرابع عشر براحته. اسمع اسمع، وربنا ليس كمثله شيء، والذي خلق القمر هو الله، والذي خلق الشمس هو الله، فربنا ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وانما ان الرؤية، ولكن هو ربنا نفسه ليس كمثله شيء. طيب، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. نعم، فيا أيها الحبيب، إن أعظم ما ينعم عليه، إن أعظم ما ينعم به المنعم على أهل الجنة هو رؤيته. فالله أسأل أن يتفضل علي وعلى والدي وذريتي والمشاهدين والمشاهدات بتلك المنة العظمى وهذه النعمة الكبرى، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. قولوا آمين، اللهم آمين. إذن السؤال، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ الجواب لم يرى، ولكن أهل الجنة سينعمون بالنظر إلى وجه الله الكريم. هذا أولا. طب ثانيا، الإسراء والمعراج كان بالروح فقط أم بالروح والجسد؟ والجواب بحول الملك الوهاب. اتفق جمهور السلف والخلف أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد. ما الدليل؟ قول الله تعالى من صدر سورة الإسراء الذي دندنا حوله في الحلقة الماضية من يوم الاثنين المنصرم، سبحان الذي أسرى بعبده. فكلمة بعبده أي بروحه وجسده. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه لبن وماء، وقيل لبن وخمر، وقيل لبن وعسل، وقيل أن ذلك عرض عليه في السماء وعرض عليه في الأرض عند المسجد الأقصى. وقد قال ابن كثير رحمه الله لعله عرض هنا وهناك، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له أمين وحي السماء جبريل لقد اخترت الفطرة، لقد اخترت الفطرة. ماذا يقول ربنا عز وجل في كتابه؟ قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ماذا قال حبيب قلوبكم محمد إمام النبيين عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام صلي على الحبيب قلبك يطيب، صلي صلي عليه الصلاة والسلام. قال كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. أي نعم أيها الحبيب. ثم ماذا؟ هذا ثانيا. وثالثا بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء والرسل في المسجد الأقصى، ذكر بعض أهل العلم أنه أمهم في السماء، والذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم أنه أمهم في المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المسجدين رده الله إلينا وأكرمنا بالصلاة فيه وطهره من إخوان القردة والخنازير، متى يكون ذلك؟ إذا عادت الأمة إلى الربا التي هي موجودة فيه الآن، لا، إلى أكل مال اليتيم التي هي تتقلب فيه الآن، لا، إلى قتل المسلم حرام الدم والمال والمعاهد والذم والمستأمن الذي هو حرام الدم والمال، لا، إلى بغض الشقيق لشقيقه بسبب فتات من فتات الدنيا، لا، إذا أساء الجار إلى جيرانه كما هو الحال إلا من رحم ربه عاصم، إلى حتى يسرق البائع المشتري في الميزان، لا، كما هو الحال إلا من رحم ربه عاصم، متى يكون؟ حتى يبتعد الحكام والمحكومين عن تحكيم شريعة رب العالمين تحكيما كاملا تاما، حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام بشموليته. نريد أن نسمع واحد يقول الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والطواف حول الأضرحة من الشرك، قلنا صحيح، فأين كلامك في الولاء لله ولرسول وللمؤمنين؟ وأين كلامك في البراء من أعداء ربنا أعداء الدين؟ وأين كلامك في حب الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ وأين كلامك في الحاكمية؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون؟ وأين كلامك في تربية الأولاد على الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام؟ وأين قيامك على زوجتك لتحقق القوامة فتعبدها لله فتكون أمة لله وقبلها تكون أنت عبدا لله؟ وكيف تحمل بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتتجول في الأمة بعلم وبصيرة ونور وكلك رفق ورأفة ورحمة وملئ قلبك بالشفقة تأخذ بيد الناس إلى الله؟ على كل حال فاصل وسنواصل إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا. عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه، فحياكم الله وبياكم وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. أيها الأحبة في الله تعالى، أما رسول الهدى محمد صلوات الله وسلامه عليه، إمام النبيين، خاتم المرسلين، خليل الرحمن، قائد الغر المحجلين، الذي نسخت شريعته جميع الشرائع الماضية، وكتابه الذي أنزل عليه القرآن من قبل ربي عز وجل ليس بمخلوق، إنما هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل. أول آية فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر آية على الراجح فيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون. وبعض أهل العلم قالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والراجح الأول. أيها الحبيب، نعم، كتاب ربنا القرآن الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم نسخ الكتب الماضية. لماذا؟ فإن صحف إبراهيم وموسى وشيث وليث والزبور والتوراة والإنجيل هي في القرآن، ثم أن هذه الصحف والكتب حرفت، أما القرآن تكفل الله جل وعلا بحفظه وحفظ السنة فقال تعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإن له الحافظون. وهل السنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية من الذكر؟ نعم. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة يحتج بها كما يحتج بالقرآن، حتى ولو كانت آحادا متواترة، تواتر لفظي أو معنوي، أحد عزيز غريب مشهور يحتج بها في العقائد والأحكام على الصحيح من أقوال أهل العلم. أحبتي في الله، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل والأنبياء، وهذا فيه دلالة على أن شريعته ناسخة لجميع الشرائع الماضية، وفيه دلالة على أنهم أفضلهم، فالله تعالى أرسل 124 ألف نبي ورسول، وقد ورد في ذلك حديث ضعفه البعض والبعض حسنه، فيهم 319 رسول ذكر في القرآن الكريم 25، أولي العزم منهم 5، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، سيدهم وإمامهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا ثالثا. طيب رابعا، النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى لقاه آدم أبو البشر ورحب به، ولقاه في السماء الثانية يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. عيسى بن مريم حي في السماء الثانية وسينزل إلى الأرض وسيدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويصلي مأموما بالمهدي المنتظر. والمهدي المنتظر ليس رسول ولا نبي ولا صحابي، إنما رجل مصلح من أمة محمد بن عبد الله، يصلحه الله تعالى في ليلة. نعم. وبعدما ملئت الأرض ظلما وجورا يملؤها قسطا وعدلا، وعيسى بن مريم يقتل مين؟ الأعور الكذاب المسيح الدجال، يقتل عيسى بن مريم المسيح الدجال، يقتل المسيح الدجال عند باب لد في فلسطين، ويصلي مأموما بالمهدي ويدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الإمام الذهبي قال عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهو رسول الله وصحابي في نفس الوقت. كيف؟ قال لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وسينزل الأرض ويدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يموت ويدفن كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا رابعا. وخامسا أحبتي في الله، خامسا بارك الله فيك، النبي صلوات الله وسلامه عليه من السماء الثانية إلى السماء الثالثة، فوجد فيها يوسف ابن يعقوب الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، والكل رحب به وأحسن وفادته. وفي السماء الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، والسادسة موسى كليم الله، والسابعة الخليل إبراهيم، ووصل إلى سدرة المنتهى وكلم ربه جل وعلا، وكلمه وفرض على الأمة 50 صلاة، وأخذ يتردد بين الله تعالى وبين كليمه موسى حتى صارت 5 في العمل و50 في الأجر، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وفيه إفادة أن الشيء قد ينسخ قبل، يعني ما صلوا 50 ومع ذلك نسخ من 50 لـ5، ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وأهل العلم هم الذين يعرفون الناسخ من المنسوخ، والمطلق من المقيد، والعام من الخاص، هم الذين يهتمون بالسياق والسباق واللحاق وأسباب النزول، ويتلون القرآن من باب قول ربنا ورتل القرآن ترتيلا، وامتثالا لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في مسلم من حيث أبي أمامة اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ويتدبرون من باب قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويعتقدون أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أحبتي في الله، ووصل إلى صدرة المنتهى وكل، وبعد ذلك كلم ربه وكلمه: أيها الأحبة، فرض علي 50 صلاة فصارت 5 في العمل 50 في الأجر، حتى أن كليم الله موسى قال: صار ربك التخفيف لما وصلت 5، قال: لقد استحييت من ربي. وأنتم تعلمون أن الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء، شعبة من الإيمان، أو كما قال سيد ولد عدنان صلاة ربي وسلامه عليه: بل سيد الكونين عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، هذا خامسا. وأما سادسا، فرسولنا نبينا خليل ربنا حبيب قلوبنا محمد صلى الله وسلامه عليه، لما عاد من رحلة الإسراء والمعراج من هذه المعجزة، من تلك الآية التي أيده الله تبارك وتعالى بها، عاد على بيت عمه أبي طالب ولقي بنت عمه أم هانئ بنت أبي طالب، فقص عليها ما حدث له، فقالت: أنشدك الله يا ابن عمي ألا تخرج على قومك فتقص عليهم ما قصصت عليه فيكذبوك، وأنت عرفت بينهم بالصادق المصدوق قبل أن تبعث. فأصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالحق الذي أيده الله جل وعلا به، فتعلقت أم هانئ بردائه، والإنسان يرتدي قطعتين: إزار في المنطقة السفلى من السرة وانت نازل فوق الكعبين، والرداء على كتفيه، وهذه تسمى حلة، فكل ثوب يتكون من قطعتين يسمى حلة، ودية الرجل المسلم 200 حلة. أي نعم، فأنا أرتدي ثوبين، ثوب وبشت، فهذا يسمى حلة، هذا على سبيل المثال وليس الحصر. والفائدة أن دية الرجل 100 حلة ودية المرأة المسلمة 100، يبقى الراجل 200 والمرأة المسلمة 100، والراجل اليهودي أو النصراني 100 حلة والمرأة اليهودية أو النصرانية 50 حلة، وهكذا سلمك الله. طيب، صلى الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ فتعلقت بردائه وقالت له: أنشدك الله يا ابن عمي لا تخرج على قومك فيكذبوك بعدما كانوا يصدقوك. فشد رداءه بقوة حتى اجتذبه منها وخرج. فقالت أم هانئ بنت أبي طالب لجاريتها نبعة: يا نبعة الحقيه حتى تسمعي ماذا يقول للقوم وكيف يكون جواب القوم عليه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحطيم، الحطيم أي الذي احتصم من الكعبة، ويسمى الحجر الذي احتجر من الكعبة، والناس يسمونه حجر إسماعيل ابن إبراهيم، وسيدنا إسماعيل ابن إبراهيم ما يدري عنه شيء، فهذا هذه تسمية خطأ. وهذا الحجر يعني مسافته أو طوله 6 أذرع ونصف، ومن صلى في الحجر ومن طاف من داخل الحجر بشرناه ببطلان طوافه، ومن صلى في الحجر صلى في الكعبة، ومن طاف على الشذروان تجد جزء الأسفل في الكعبة كده الناس يصعدون عليه ويقفون طابور ليصلون إلى الحجر، فإن كانوا يطوفون وركبوا الشذروان حتى يصلوا إلى الحجر بشرناهم ببطلان هذا الشوط. أي نعم، بشرناهم ببطلان هذا الشوط. وكثير من الطائفين لا يعلم هذا ولا ينتبه إلى ذاك، فيا طلاب العلم نبه المعتمرين والحجيج أن الطواف على الشذروان لا يصح، الطواف على الشذروان لا يصح، والشذروان المنطقة السفلى من الكعبة التي تلامس الأرض، يصعد الطائفون عليها ليتشرفوا باستلام الحجر اقتداء بمن استلم الحجر وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وقد استلمه عمر وقال: يا حجر والله إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الشاهد عندي الذي أريد أن أوصله هنا إيه؟ أن واحد، من صلى في الحجر فقد صلى في داخل الكعبة. اثنين، من طاف من داخل الحجر فطوافه باطل. ثلاثة، الشذروان جزء من الكعبة. أربعة، من طاف حول وهو على الشذروان فصوته هذا باطل. خمسة، من طاف ستة أشواط لا يعد طوافا، لا بد من إتمام السبعة. أرجو أن تكون قد استوعبت وأدركت وفهمت، وأرجو أن تبلغ غيرك هذا، لأن هذا الأمر يغيب عن كثير من المعتمرين والمعتمرات والحجاج والحاجات. وفقنا الله وإياكم إلى تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الحبيب، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحطيم فجلس هناك، فمر عليه أبو جهل الذي عشش الشيطان في رأسه، فقال له: ها يا محمد، في أخبار جديدة؟ فقال: نعم. قال: ماذا عندك جديد؟ قال: لقد أسري بي. قال له: لأين؟ قال له: إلى من المسجد الحرام بمكة هنا إلى المسجد الأقصى في القدس بفلسطين، وعرج بي إلى السماوات العلى، وعدت في نفس الليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا، أو فوق هذا، أو دون هذا، صلوات ربي وسلامه عليه. ففرح أبو جهل فرحا عظيما، وسر سرورا كبيرا، وهنأ هناءة ما بعدها هناءة، واغتبط غبطة تكاد أن تعجز عن وصفه، وقال: يا محمد، إن جمعت قومك لك أتخبرهم بما أخبرتني؟ قال: نعم. فإذا بأبي جهل يقول: يا بني كعب، يا بني كعب، يا بني كعب. فسمع القوم صوت أبي جهل، فاجتمعوا عن بكرة أبيهم في صحن الكعب، فقال: يا محمد، أخبر قومك فقد اجتمعوا لك بما أخبرتني به. فلما قال أنه أسري به أرسلوا إلى أبي بكر الصديق رسول فورا. وأبو بكر الصديق كان قد ذهب قبل ذلك إلى القدس، فأهل مكة المشركون التجار يذهبون في شهر ويعودون في شهر، فيكون مجموع الرحلة شهرين. فلما أرسلوا إلى أبي بكر قالوا: يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم، أي يدعي، أنه ذهب إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات، ونزل وصلى إماما بالرسل والأنبياء، وعاد في نفس الليلة. فقال أبو بكر: إن كان قد قال فقد صدق. أين عقلك يا أبا بكر؟ أما ذهبت إلى القدس في شهر وعدت في شهر؟ قال: نعم، بلى، ذهبت شهر وعدت في شهر. طيب، الرجل يقول صاحبك أنه ذهب وعاد في جزء من الليل. قال: إن كان قد قال فقد صدق، إنه يخبرني بالخبر آتاه من السماء فأصدقه، أفلا أصدقه في هذا؟ تعال معنا. فأخذوا أبو بكر وذهبوا إلى صحن الكعبة، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بهم يقولون له: أنت ذهبت؟ قال: نعم. فوقف المطعم بن عدي وقال: أشهد بالله أنك كاذب يا محمد. فقال أبو بكر الصديق: بئس ما قلت يا مطعم، تجابه ابن أخيك أمام القوم وتكذبه وهو الصادق المصدوق. فقال المشركون: يا محمد، إن كنت قد ذهبت فصف لنا الأقصى. هم ذهبوا إليه أكثر من مرة ورأوه في النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب في جزء من الليل، ولا يوجد كهرباء ولا كلبات ولا ثريات ولا كشافات مشحونة ولا كذا. المهم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف الأقصى، فلبت عليه فكرب كربا شديدا، فنقل الله جل وعلا بقدرته وهو القادر القدير المقتدر المسجد الأقصى دون دار عقيل بن أبي طالب، ولم يره أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ يصفه بابا بابا، ونافذة نافذة، وركنا ركنا، ومكانا مكانا، وكلما وصف جزءا قال أبو بكر: صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، الله أكبر. ومن فرحة الصديق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سماك الصديق يا أبا بكر. فالمشركون قالوا: طيب، الطريق اللي جيت فيه الذي قدمت فيه؟ قال: فيه عير بني فلان، وقد ندى بعير لهم، ووجدت قدحا من الماء فشربت منه، ووجدت قافلة أخرى يتقدمها جمل أورق فيه غرارتان، غرارة بيضاء وغرارة سوداء. قالوا متى تصل هذه القوافل؟ قال مع طلوع شمس يوم الأربعاء. فيوم الأربعاء صعدوا على جبل شاهق مرتفع وأخذوا ينظرون ويتربصون ويترقبون. فقال أحدهم: ها هذه الشمس كادت أن تشرق وما أتت القوافل التي أخبر عنها محمد. فما كاد الرجل أن ينتهي من كلمته، وزميله المشرك الذي بجواره قال: أما ترى، هذه هي القوافل التي أخبر عنها محمد، وهذا هو الجمل الذي أخبر يتقدمه. فقال: والله إن هذا لسحر مبين. لا إله إلا الله. بعد كل هذه الآيات يقول سحر مبين؟ نعم، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فيا عباد الله، نحن الآن في شهر شعبان، وأنتم تعلمون أن الإمام النسائي روى بسنده بإسناد حسن من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. فأجاب سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإن قال قائل: لقد ثبت في الصحيحين أن عمل الليل يرفع إلى الله قبل النهار، وعمل النهار يرفع إلى الله قبل الليل، فكيف التوفيق بين الأحاديث؟ فالإمام السندي قال في حاشيته على سنن النسائي: لعل عمل كل يوم يرفع إلى الله قبل النهار، وعمل النهار يرفع إلى الله قبل الليل، هذا عمل كل يوم. أما عمل الجمعة أي الأسبوع يرفع إلى الله تعالى في يومي الاثنين والخميس، وأما عمل السنة ككل يرفع إلى الله في شهر شعبان. قلت الذي نحن بصدده الآن: فأروا الله من أنفسكم خيرا. وبهذا الأحاديث تأتلف ولا تختلف، وتتفق ولا تفترق. وقد ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما أكثر من الصيام في شهر كما أكثر في شعبان. وفي البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: خذوا من العمل ما تطيقون. وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا منه. يا إخوة الإيمان ويا أحبة الإسلام، بعض العجائز من أمهاتنا وجداتنا حفظهن الله يصمن رجب وشعبان ورمضان. أما صيام رمضان فهو أحد أركان الإسلام الخمسة، حيث قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وأما الإكثار من الصيام في شعبان فهو هدي سيد ولد عدنان. أما تخصيص رجب بالصيام فلم يرد عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة تخصيص اليوم 27 من رجب بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وتخصيص رجب بالصيام بدعة. أما إذا كان ديدنك صيام يوم وإفطار يوم في رجب وفي غير رجب فهذه السنة، صيام الاثنين والخميس فهذه السنة، صيام الأيام القمرية فهذه السنة. نعم إن كان هذا ديدنك، أما أن تخص رجب فلا. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم به، والله أسأل أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يجعلني وإياكم من المبلغين للهدى والحق الصابرين في أذى تبليغه إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم على حسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشرق.